بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا الوليد بن عبد الله وقد وثقه ابن معين. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، فقال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس به، وأخرجه في موضع آخر بذلك السند، وأخرجه الدارمي، فقال رحمه الله أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في سنن أبي داود. قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن عبيد الله بن الأخنس به، وأخرجه الدارمي فقال أخبرنا مسدد، ولم يذكر من شاركه هو أبو بكر كما ذكره أبو داود. قال حدثنا يحيى عن عبيد الله به. وأما الإمام أحمد فأرفع طبقة، أخذه عن يحيى مباشرة. قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن عبيد الله به. فمخرج الحديث من هذه الطرق هو يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام في الجرح والتعديل، عن عبيد الله بن الأخنس، عن وليد بن عبد الله بن أبي مغيث، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال كنت أكتب كل شيء، أي يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جعل أبا هريرة يقول إنه ما يعلم أحد أكثر منه حديثا إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إلا أن أبا هريرة بعد ذلك فتح الله عليه بمزيد من الحفظ، فحفظ ما لم يحفظه وما لم يكتبه عبد الله بن عمرو، أصار أبو هريرة كما لقبه الذهبي حافظ صحابة. قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش. وهذا عام يراد به الخاص أي بعض الناس. قالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال فأمسكت عن الكتاب أي حتى أسأل رسول الله فذكرت ذلك الكتابة يعني الكتابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومع بأصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وهذا يرادف قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أي ما يقول قولا عن هوى وغرض إن هو إلا وحي يوحى أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا نقصان كما روى الإمام أحمد. قال حدثنا يزيد قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. فقال رجل يا رسول الله أو ما ربيعة ومن مضر؟ قال إنما أقول ما أقول أي إنما أقول ما أوحي إلي. وساق ابن كثير حديث الباب عن عبد الله بن عمرو في هذا الموضع من طريق يحيى بن سعيد قال من طريق يحيى بن سعيد القطان به. وساق من مسند البزار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث ورواية عبد الله بن صالح عن الليث مقبولة عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم يعني عبد الله بن صالح فيه كلام كاتب الليث لكن هو كاتبه وملازمه عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخبرتكم أنه الذي من عند الله فهو الذي لا شك فيه. ثم قال لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله أنه قال لا أقول إلا حقا. قال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول الله أي تمزح ببعض الكلام. قال إني لا أقول إلا حقا. وقد ذكر البخاري في الأدب المفرد جملة من ذلك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جده ومزحه لا يقول إلا حقا كقوله لا يدخل الجنة عجوز أي أن أهل الجنة لا يدخلها لا يدخل الجنة إلا أهل الجنة كلهم ليس منهم كبير سن عجوز كلهم جرد مرد. وكقوله لا أحملنك على ابن الناقة وهل تلد الإبل إلا النوق يعني هل تلد إلا الجمال هذه ما تخرج إلا من النوق. هذا كله حق. فمزح رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا الحديث دلالة على حجية السنة وأنها حق وأنها بيان لكتاب الله. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والذي نزل من الحق كتاب وسنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذا دليل على أن الكتاب والحكمة وهي السنة منزلان. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكما أن القرآن يتلى أي أنها تتلى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الكتاب والسنة. فراد السنة راد الحق راد السنة راد الوحي راد القرآن جاحد القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا أصل في جواز كتابة العلم، أما في هذه الأزمنة وقبلها فقد يكون الكتابة واجبة. قال الحافظ ابن حجر: قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه الباب 39: باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت فما في هذا الصحيفة؟ قال: العقل وفي كاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. صحيفة علي رضي الله عنه ما عند علي غير القرآن وغير كتاب الله، ما عندنا إلا كتاب الله. لا، إلا كتاب الله، ولكن عنده فواعد علمية كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدية، العقل هو الدية، وما يتعلق بفكاك الأسير، وما يتعلق بأن لا يقتل مسلم بكافر. والشاهد أن عبد الله بن عمر كان يكتب وأن عليا كان يكتب. هذا رد على الشيعة الذين يقولون إن عند علي غير ما عند الناس من كتاب الله، عنده قرآن مكتوب في جلد الجدي جلد الجفر. وساق أيضا الإمام البخاري حديث أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم فقتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيل. شك أبو عبد الله وسلط عليهم صواب الفيل، سلط عليهم رسول الله والمؤمنين: ألا إنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد. أهل القتيل: أجاء رجل من أهل اليمن، قال له أبو شاه، قال: اكتب لي يا رسول الله، يعني هذا العلم، قال: اكتبوا لأبي فلان، اكتبوا لأبي شاه. النبي صلى الله عليه وسلم كتب في حلقته عبد الله بن عمرو وعلي وجماعة يكتبون، ولما قال هذا اليمني اكتب لي يا رسول الله قال: اكتبوا له أبو شاه، أبو شاه كذا قال منونة، مع أن أهل اليمن ما يكتنون بالشاه مثلا، يفتخرون بهذا اللقب مثل العجم، كأنه أخذه هذا سماعا للعجم، لأنهم كانوا يعتبرون الشاه هو الملك. حتى في الحديث من يعني قال شاهن شاه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تسمي بشاهن شاه، يعني ملك الملوك. هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وهذه الأسماء موجودة عند العاجم، أن الشاه هو الملك، وشاهن شاه ملك الملوك. أغيض اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، وهذا مما يجب تغييره. لو تسمى الإنسان بملك الملوك وجب أن يغير هذا الاسم، لأنه يصير أبغض اسم إلى الله. فهذا اليمني ملقب به أبي شاه، يعني بأبي ملك. اكتبوا لأبي شاه، شاهد هذا كتابة العلم، كتابة العلم في حديث علي بن أبي طالب، في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الذي فيه اكتبوا لأبي شاه، أي عن بحرم مكة وبكذلك أيضا حرمة المؤمنين وبمثال هذه العلوم وبالديات وأشياء من ذا، اكتبوا. فأمرهم أن يكتبوا. وساق في الباب حديث أبي هريرة: ما من أصحاب نبي أحد أكثر حديثا مني، أبو هريرة قال عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وساق في الباب اتوني بكتاب أكتب لكم لا تضلوا بعده، وهو عند الموت. فهذه عدة أحاديث ساقها الإمام البخاري، حتى قال الحافظ في هذا الباب في كتاب العلم كتابة العلم. قوله باب كتابة العلم، طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال، وهذه الترجمة من ذلك لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا. وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم، يعني التبويب على حديث لا تكتبوا عني سوى القرآن، وهذا كان قديما لكنه منسوخ، وبوب على هذا الحديث بعضهم كالترمذي كراهية كتابة غير القرآن. فلما نسخ صارت كتابة العلم دائرة بين الاستحباب والوجوب، ما هو فقط الجواز. ولولا أن الله عز وجل هيأ من يكتب العلم مثل هذا العلم من كان يصلنا إلى علم مثل هذه العلوم النافعة، فزخرت المكاتب بكتب العلماء النافعة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وأقوال الفقهاء وغير ذلك مما هو من عظيم نفع الإسلام والمسلمين وحفظ الدين. وقد بوب أيضا أبو داود على هذا الحديث الذي قرأناه كتابة العلم، وبوب الدارمي عليه كتابة العلم، وساق الدارمي في مقدمة سننه أحاديث وآثار جملة أحاديث وآثار في كتابة العلم. وفي معالم السنن أيضا بوب هذا الباب لأبي داود. قال الخطابي رحمه الله النهي يشبه أن يكون النهي متقدما وآخر الأمرين الإباحة. وقد قيل إنما نهى عن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، وحتى هذا ما هو محظور إذا كان الاستدلال لجمع الموضوع. أما أن يكتب يجمع القرآن في مصحف القرآن والسنة في مصحف واحد فهذا ما جرى عليه عمل السلف، بل كتبوا القرآن على حدة والسنن على حدة. منسوخ، النهي منسوخ لئلا يختلط به ويشتبه على القارئ. فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا وتقييد العلم بالخط منهيا عنه فلا. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالتبليغ وقال ليبلغ الشاهد الغائب، فإذا لم يقيد ما يسمعونه منه تعذر التبليغ. ولم يؤمن ذهاب العلم أن يسقط أكثر الحديث فلا يبلغ آخر القرون من الأمة، والنسيان من طبع أكثر البشر، والحفظ غير مأمون عليه الغلط. وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل شكى إليه سوء الحفظ استعن بيمينك، وهذا لا يثبت، هذا عند الترمذي، يعني استعن بالكتابة، يعني فيه الخصيب بن جحدر كذاب. وقال اكتبوا لأبي شاه خطبة خطبها فاستكتبها. وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا في الصدقات والعاقل والمعاقل والديات، أو كتبت عنه فعمل بها عمل بها الأمة وتناقلتها الرواة ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف. فدل ذلك على جواز كتابة العلم الحديث والعلم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. قال ابن رسلان في شرح هذا الحديث فيه أن من آداب المحدث أن يكتب ما يسمعه ولا يحضر عند شيخه إلا ومعه الدوات والقلم، انظر هذا الفائدة عند هذا الحديث. هذا آداب المحدثين أهل الحديث تلاميذ الحديث، هذا أدبهم. أما بالنسبة لغير أهل الحديث ما يعتنون بهذا، يعتن سمارا. غير أهل الحديث ما لهم عناية بالعلم وكتابة العلم، أعني مثل علم الحديث، إذا جلس يجلس سامرا، لأنهم تعودوا فقط سماع. وتجد غير أهل الحديث ما لهم رغبة في العلم إلا أن يأخذوه من المدارس من أجل الوظائف والشهادات، وليس لهم رغبة في مجالس الحديث ومجالس العلم. رغبتهم إن وجدت محاضرة لا سيما من حركي، فتجد عندهم رغبة في المحاضرات. فقد كان إذا أعلن لبعض المحاضرين من الحزبيين تمتلئ المساجد وخارج المساجد، وإذا أعلن درس أو محاضرة علمية للباز للعثيمين لإمام مثلا للألباني لكذا لا يحضر عنده إلا أهل السنة، والباقون ما تجدهم، تجد عنده المسجد ربما ما يمتلئ. قال: ويكون على طهارة، ويتجنب الكتابة الدقيقة. هذه من نصائح بن رسلان، يعني يحضر معه في حلقة الحديث من آداب المحدث أن يكتب ما يسمعه، ولا يحضر عند شيخه إلا ومعه الدواه. الآن الأقلام ما تحتاج دواه، سل قلمك بس اكتب. كان في أزمنتهم يا الله بالدواه ويعبي القلم تعبية وشغلة، الآن نعمة. إلا معه الدواه والقلم. أنا أختصر منهم. ويتجنب، قال: ويكون على طهارة، ويتجنب الكتابة الدقيقة. والكتابة الشخططة هذه ضيعك، بعد ذلك تبحث عنها في كبارك ربما ما تستطيع تقراها، أو غيرك ما يستطيع يقراها. بعض المخطوطات الآن نتعب في فك الكلمة للعجلة الحاصلة من الكتاب. ولا تكتب ما لا ينفعك وقت حاجتك إليه، أراد وقت الكبر وضعف البصر، يعني إذا دققت الخط ما تستطيع تقرأه في بعض الأوقات. وإذا كتب فيصحح ما يريد حفظه على الشيخ، يعني هكذا، يعني أنا هكذا قلت أو هكذا أحفظ، ويعتني بحفظ ما يكتبه، ولا يقتصر على الكتابة الكثيرة لكثرة الكتب، فيشغل بذلك عن النفع العظيم. فلقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. يعني ما تشغل فقط مجرد الكتابة، الحفظ مهم. قوله: فنهتني، أي جماعة، ما قال نهاني، التأنيث لجماعة قريش، التأنيث للجماعة، وإلا فمعناهم ذكور، ما قال نهوني. فنهتني أي الجماعة. ولمسلم: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. قال يعني من هذا أخذ أن يعتري، تسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يعتريه ما يعتري غيره من الغضب والسهو، بشر. وذكر الحديث البشر وتغير الفكر وغير ذلك من الأحوال البشرية، ويتكلم في حال الغضب والرضا، فلا يكتب عنه إلا في أحواله، في كل أحواله ولا في كل ما يقوله. هذا كلامهم. فأومأ بإصبعيه إلى فيه، إصبعه إلى فيه، فيه جواز اعتماد الإشارة المفهمة والعمل بها في مثل هذا. وفيه أن المستمع من الشيخ ليأخذ عنه ينظر إلى فيه حين يتكلم ليستمع كلامه. وقوله: اكتب، هو الذي نفسي بيده، حلف لغير استحلاف، وأيضا إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. ذكره الشارح، هنا المحقق ذكر أنه منكر، استعن بيمينك حديث ضعيف، ذكر أنه فيه كذاب، قرأنا عليكم. وقوله: كل ما أنطق به، يعني معنى بيده اكتب، لا يخرج من هذا إلا حق، أي أكتب كل ما أنطق به، فإني لا أنطق عن الهوى، وما يخرج منه إلا وحي حق، وحي حق، وحي حق عن الله تعالى، لا عن هوى، لا عن هوى نفسه ورأيه، لا عن هوى. واعلم أن هذا الحديث مخصص لعموم الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان، فيخرج من عموم الغضبان قضاء المعصوم صلى الله عليه وسلم من تغير فكره بالغضب واختلال حكمه حال الغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول في حالتي الرضا والغضب إلا حقا. ويدل على هذا ما قاله كما قال الفاكهي ما جاء في الحديث الصحيح حين قال بعض الصحابة: أكتب عنك ما تقول في الرضا والغضب، فدل على فذكر هذا الحديث. هكذا نص أهل العلم أن حكمه في حال رضا وغضب واحد، بخلاف من عداه فقد يقول في حال الغضب قولا ربما منهيا عن قوله في ذلك الحال حتى يذهب عنه الغضب. اشتمل هذا الحديث على مسألتين: مسألة كتابة العلم، وهذا أمر قد أجمع عليه العلماء على استحبابه بل على وجوبه إذا خشي ذهاب العلم حفظا للدين، وأن الحديث الأول: لا تكتبوا عني سوى القرآن ومن كتب عني سوى القرآن فليمحوه، حديث منسوخ. واشتمل أيضا على أن ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، وأن قوله في الجد والهزل سواء من حيث أنه كله وحي في حالة المزح، وأن قوله في الغضب والرضا سواء كله وحي ما ينطق عن الهوى. والمسألة الثالثة: السنة حجة لأنها حق، سنة لأنها حق، والحق لا يجوز رده بل يجب قبوله. إلى هنا، بارك الله فيكم.